الحمد لله الذي له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدًا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك ومصطفاك سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين، وعلى العشرة المبشرين، وعلى الخلفاء الراشدين، وعلى سائر أصحاب النبي أجمعين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي أحبتي في الله، أحييكم جميعا بتحية الله، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، فإني أسأل الله تعالى لي ولكم أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يرحم ضعفنا وأن يذهب همنا وغمنا وكربنا، وأن يعيدنا إليكم عودا حميدا مباشرا، وأن يجمعنا بكم على الإسلام والإيمان والمحبة والإحسان، وأن يجمعنا في الآخرة في جنة الرضوان مع النبي العدنان، يسقينا من يده شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا بحوله وقوته، هو خير الغافرين. كما إني أسأل ربي عز وجل أن يغفر لأخي الشيخ المقدام ذنبه، اللهم اغفر له ذنبه وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين. اللهم افسح له في قبره ونوره عليه. اللهم إني أسألك له ولسائر المسلمين أن تجعل عمله ومرضه في ميزان حسناته، وأن تجعله رفعة له في درجاته. اللهم إني أسألك أن تبدله دارا خيرا من داره، ومالا خيرا من ماله، وأهلا خيرا من أهله. لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعد، واغفر لنا وله، واجمع بيننا وبينه في دار كرامتك في جنتك. وأسأله تعالى أن يجعل ما قال وما قدم شاهدا له لا شاهدا عليه، بحوله وقوته هو خير الغافرين. اللهم ألحقنا بالصالحين صالحين، وتوفنا وأنت عنا راضي يا رب العالمين. أن تختم لنا بخاتمة الإيمان والسعادة، وأن تختم لنا بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أحبتي وإخوتي في الله، مع السيدة زينب بنت الحبيب نعيش، مع السيدة زينب بضعة النبي الشريف نعيش معها في هذا اللقاء الخامس من لقاءاتنا في كلامنا عن نساء بيت النبوة وبالأخص عن بنات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويعلم الله كم نحبهم وكم نجلهم ونتقرب إلى الله بحبهم ونتقرب إلى الله بإجلالنا لهم ونتقرب إلى الله بذكر مناقبهم وفضائلهم وحكاية سيرتهم، نتقرب إلى الله عز وجل إلى الأمة بأن يعرفوهم. فإن من أوجب الواجبات علينا أن نحب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الله الله في أهل بيتي، ارقبوا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في آل بيته، أوصيكم الله أهل بيتي. هؤلاء أهل بيت النبي لا يشقى حبيبهم ولا يشقى من اتبع هديهم، لأنهم أبناء رسول الله أسلموا مع النبي وماتوا على الإسلام، رأوا رسول الله وأحبوه وأحبهم النبي. ثم إنه دعا الله تعالى لهم، دعا الله تعالى لهم: اللهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، فهم مطهرون. أذهب الله عنهم الرجس بدعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كيف يشقى عبد أحب رسول الله وأحب آل بيت رسول الله؟ كيف يشقى؟ وكما يقول القائل: فاز كلب بحب أصحاب كهف، فكيف أشقى بحب آل النبي؟ فاز كلب بحب أصحاب كهف، كيف أشقى بحب آل النبي؟ اللهم إنا ندعوك ونسألك أن تغفر لنا وأن ترحمنا وأن ترفع شأننا وذكرنا وأن تختم لنا بخاتمة الإيمان بحبنا للنبي العدنان ولآل بيته الكرام وبالأخص بناته رضي الله عنهن وأرضاهن. زينب خرجت إلى المدينة مهاجرة وتركت زوجها في مكة، ونبينا كما ذكر الحافظ في الفتح وأسند الحديث إلى الحاكم في المستدرك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: سألت ربي ألا أتزوج أحدا، سألت ربي ألا أتزوج أحدا من أمتي ولا أتزوج إليه، لا أتزوج من أحد من أمتي ولا أزوج إليه إلا كان معي في الجنة فأعطاني. سألت ربي ألا أتزوج أحدا من أمتي ولا أتزوج إليه ولا أزوج إليه إلا كان معي في الجنة فأعطاني. ذكره الحافظ في الفتح في مناقب الإمام علي. إذن علي في الجنة، وعثمان في الجنة، وأبو العاص في الجنة. كيف؟ كيف وأبو العاص ما زال على شركه؟ أسلمت زينب وظل هو على شركه وكفره، لم يسلم ولم يتبع رسول الله، لكن الله العليم الحكيم يدبر في عليائه قدرا سعيدا لسيدة النساء زينب بنت الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هاجرت زينب بنت رسول الله بعد بدر واستمرت في المدينة بعيدة عن زوجها حتى شاء الله أمرا، ففي شهر جماد الأولى من السنة السادسة من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسل النبي سرية على رأسها سيدنا زيد بن حارثة قائدا على 170 فارسا إلى مكان يقال له العيص بني ثعلبة. نحن نوقن بأن نبينا قد استجاب الله دعاءه، لأنه قال فأعطاني، أي فأعطاني الله ما سألت. فأبو العاص مسلم، كيف؟ إشكال عجيب، النبي يقول هذا وأبو العاص ما زال على شركه وكفره. فنحن نشهد أن أبا العاص سيسلم، لكن متى يسلم؟ هذا في قدر الله وعلمه. إذا شاء ربنا أمرا هيأ له أسبابه. فخرجت السرية إلى بني ثعلبة وغنموا الغنائم، وكان في هذا الوقت قد خرج أبو العاص ابن الربيع زوج الحبيبة بنت الحبيب، خرج إلى الشام تاجرا ومعه أموال قريش. وفي طريق عودة أبي العاص بن الربيع مع القافلة لقيهم زيد بن حارثة مع السرية التي أرسلها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأحاط بهم زيد وأخذهم أسرى وفر منهم من فر، وتركوا البضائع والتجارات، وكان ممن فر أبو العاص ابن الربيع. وأخذ زيد بن حارثة القافلة بما فيها ومن فيها من أموال، وذهب بها إلى مدينة رسول الله، ففرح المسلمون بها فرحا عظيما. لكن أبا العاص فر وأفلت من زيد بن حارثة، لكن إلى أين يلجأ أبو العاص بن الربيع؟ هل يذهب إلى مكة ويترك أموال الناس التي ذهبت سدى؟ لا، إنه الوفي الأمين، إنه الذي كان يلقب في قريش بالأمين، كما كان النبي يلقب بالأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فذهب أبو العاص إلى بيت رسول الله في ظلمة الليل متسللا، والناس نيام، وقد أمن أهل المدينة على أنفسهم وأموالهم، ومن وراء الستر ينادي أبو العاص: على من تنادي يا أبا العاص؟ على الزوجة الحبيبة، على زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ففزعت زينب وقالت: هذا والله أبو العاص. وهي علمت بخبر التجارة وبخبر هروب وفرار أبي العاص بن الربيع، ولكنها تعرف زوجها، ولكنها تعرف صوته ينادي عليها. فأسرعت زينب وفتحت الباب، فدخل عليها أبو العاص وقال لها: أنا استجرت بك، أنا في جوارك، في حماك، في جوارك. فقالت له: أنت في أمان، أنت في جواري. وكان حكم الجوار معروف، أن يجير الرجل أحدا فلا يعتدي عليه أحد، ومن اعتدى عليه فكأنما اعتدى على من أجاره. فقالت له: أنت في جواري فأنت آمن. وبدأ يحكي لها قصة الأيام، وزينب مشتاقة إليه، لكنها تعلم حكم الله، تعلم أنها مسلمة وهو مشرك. وكان ذلك، هذه السرية كانت ما بين صلح الحديبية وبين فتح مكة في السنة السادسة، وصلح الحديبية نزل فيه قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. علمت زينب بنت الحبيب من الكتاب المبين أن أبا العاص لا يحل لها، فظلت معه طوال الليل وقالت انتظر، فقال لها يا زينب ما أريد إلا أن تجيريني، وما أريد إلا أن ترد المال الذي أخذه زيد والسرية مني، فإنه ليس مالي، لأرده إلى مشرق قريش حتى أوفي لهم بذمتي وعهدي وأعطي وأؤدي لهم الأمانات. فقالت أبشر. أبو العاص يشهد صلاة الفجر للنبي وأصحابه، يؤذن بلال فتهتز أركان المدينة. السلام عليكم.
عليك السلام ورحمة الله وبركاته شيخي سعد عرفات.
حياك الله يا أخ أحمد.
الله يشهد الله أني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا من أجله.
أسألك يا شيخي أن تدعو لي بالهداية.
أسأل الله أن يهدينا وإياك وأن يصلح حالنا.
تدعو لي أن يرضى الله عني.
وأسأل الله أن يرضى عنا وعنك وعن سائر المسلمين. جزاك الله خير يا أخ أحمد. تفضل.
أسلمك بالله يا شيخ أن تسلم على الشيخ محمد حسان يعقوب والشيخ محمد حسان.
وصل إن شاء الله تعالى. عليك وعليهم السلام إن شاء الله. أبو العاص يشهد صلاة الفجر للنبي وأصحابه، يؤذن بلال فتستنير المدينة بالأذان، ويستيقظ المسلمون للصلاة، ويسعى جميع المسلمين إلى مسجد رسول الله، ويقوم النبي إماما يصلي بالمسلمين صلاة الفجر، وأبو العاص يسمع ويرى من وراء الستر، ومعه زوجه زينب، ولا يدري أحد الذي دار. وبعد أن انتهى النبي من صلاته، يعلم الله كيف كانت صلاة النبي وماذا فعلت في قلب أبي العاص بن الربيع الذي تحجر عن الإسلام. النبي يصلي الفجر بأصحابه في خشوع وخضوع، وأبو العاص يسمع ويرى الصلاة. وما أن انتهى النبي من صلاته وسلم، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، إلا صاحت زينب من وراء الستر وقالت يا رسول الله إني قد أجرت أبا العاص ابن الربيع، يا رسول الله إني قد أجرت أبا العاص ابن الربيع. فنظر النبي إلى أصحابه وقال تسمعون ما أسمع؟ هذه والله زينب بنت النبي يعرفها، وتقول أنا أجرت أبا العاص ابن الربيع. فقال النبي تسمعون ما أسمع؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال والذي نفس محمد بيده ما علمت عن هذا شيء. الله أكبر، الله أكبر. الحبيب يبرئ نفسه من شبهة أو ريبة أو شك أو سوء ظن في قلب أحد أصحابه، فيقول لهم والذي نفسي بيده ما أعلم عن هذا شيء. ربما أوحى الشيطان إلى نفس أحد، ولا أظن أن أحدا من أصحاب النبي يظن بالنبي إلا خيرا، يقتل نفسه قبل أن يظن بالنبي. لكن رسول الله يعلم الأمة ألا نجلس مجالس الريبة ولا نقول أقوال الريبة والشك. قال والذي نفسي بيده ما علمت من هذا شيئا، أول مرة أسمع معكم. ثم قال النبي لها يا زينب أجرنا من أجرتي، المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم، المسلمون تتكافأ دماؤهم، إذا قتل الصبي أو قتل الكبير، إذا قتل الفقير أو قتل الغني، الدماء واحدة، دية الصغير كدية الكبير، دية الغني كدية الفقير، المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم، أجرنا من أجرت يا زينب، أجرنا من أجرت. ويصبح أبو العاص في جوار النبي وجوار أصحاب النبي لا يصل إليه أحد بسوء، وانظر إلى حسن تصرفها وفطنتها، إنها ابنة الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هي فرحت بمجيء أبي العاص، لكن الفرح قليل، فرحت أن رأته، فهو الحبيب أبو أبنائها أبو علي وأبو أمامة، فرحت بفرح بلقائه وسعدت برؤيته، لكن بقي أن يسلم. ثم دخل النبي إلى السيدة زينب ليستيقن الخبر، قال لأصحابه انتظروا، ربما أن هذا شيء ليس حقيقي أو كلام تقوله زينب وأبو العاص على بعد. قال فدخل النبي على زينب وسألها ما الخبر، قالت هو في جواره، هو عندي يا رسول الله، أو يا أبتاه، هو عندي وهو في جواري. فقال لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا زينب استوصي به خيرا، ولا يخلصن إليك فإنك لا تحلين له. أنا عارفة يا أبتاء، أعرف هذا الحكم. نعم، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، إزاي حضرتك؟
الله يحييكي.
لو سمحت يا شيخ، كان في سؤال لحضرتك لو سمحت.
نعم.
أنا لابسة نقاب من يعني حوالي 5-6 شهور كده، بشتغل مدرسة في مدرسة، فمن خلال دعوات زميلاتي فكلهم يعني متخوفين منه، وجم النهاردة يعني حصل حاجة غريبة، إن هم بيقولوا إحنا بندوره وبنبحثه وده ما حصلش، وإن كان على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كان آية النقاب نزلت عشان يفرق المؤمنات من العرب اللي هم بتاع زمان، يعني النقاب وراثة من العرب زمان، فإنه لبس النقاب كان بس علشان ما يعرفهمش من العرب ما يؤذيهمش، إنما ما هوش فرض. فحضرتك تفيدني.
أقول بارك الله فيك، هذه المسألة طال الكلام فيها واستفاد أهل العلم في الكلام عنها، وقد أخذت أوانها ووقتها، واشتعلت في زمن قريب هذه الكلمات والأفكار. وأنا أقول لك أختاه كما أقول لكل أخت متنقبة، أن تكون على بينة من أمر دينها، هي لماذا لبست النقاب؟ لماذا رضيت به فريضة عليها؟ لا بد أن تكون قد لبست عن بينة، فلا بد أن يكون عندها الدليل، تجادل، لا أقول تجادل، بل تمليه على أخواتها وتقنع به أخواتها، وهذا هو الأصل، ألا أعمل عمل إلا ببينة، والبينة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، والمرأة تعرف من وجهها، فإذا غطي الوجه لا تعرف المرأة. أسأل الله عز وجل أن يبارك فيك، وأن يشرح صدور نساء المسلمين، وأن يربط على قلبك وعلى جميع المسلمات حوله وقوته. أبو العاص يدخل على السيدة زينب ويطلب جوارها، وتجيره السيدة زينب، ويؤكد النبي الجوار فيقول: أجرنا من أجرت يا زينب، فهو في جوار الجميع. ثم يدخل عليها النبي ويقول لها: استوصي به خيرا، وأي أحسني إليه، لكن لا يخلص إليك فإنك محرمة عليه، لأنك مسلمة وهو مشرك كافر. فتقول السيدة زينب: أعلم يا أبتاء، فقد جاء الخبر من الله بأن المرأة المسلمة لا تحل لمشرك، ولا يحل المسلم، ولا تحل المسلمة لرجل المشركة لرجل مسلم. فتقول زينب للنبي: لكن يا رسول الله، لي رجاء سألني إياه أبو العاص، هو أن ترد إليه ماله، فإن المال ليس ماله، فإن المال ليس ماله، إنما هو مال الناس في قريش، وهو يريد أن يرد إلى الناس أموالهم. فقال النبي: أفعل إن شاء الله. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم على المسلمين وهم في مجلسهم، فقال لهم: قد علمتم منزلة أبي العاص مني. من هو أبو العاص؟ إنه زوج ابنتي، وكان أخا لرسول الله في الجاهلية، ولم يؤذ رسول الله في مرة أبدا، بل هو الذي حفظ ابنته زينب ولم يطلقها. أنتم تعرفون منزلة أبي العاص مني، وقد أفاء الله عليكم ما له، فإن شئتم أن تردوا إليه ما له فافعلوا، وإلا فلا بأس عليكم. فقالوا: نفعل يا رسول الله. هم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يرد لأبي العاص ماله، مجرد ما رأوا في وجه النبي هذه الرغبة كلهم أسرع لتنفيذها، فأسرعوا وردوا إلى أبي العاص ماله، حتى أن الرجل كان يذهب ويأتي بالإدواء، الوعاء الصغير، وأحدهم يذهب ويأتي بالحبل، حتى اجتمع المال كله إلى أبي العاص. وعندها ودع أبو العاص السيدة زينب وعاد إلى مكة مسرعا بماله، لكنه قد تغير حاله، فقد رأى من النبي ما رأى، وسمع من النبي ما سمع، بل إنه رأى من زينب ما رأى، هذه الزوجة الوفية، هذه البرة الحبيبة، هذه التي وقفت في جانبه يوم أنفدته بمالها لما وقع أسيرة، واليوم تفديه من القتل وترد إليه ماله. ما هذه المرأة؟ إنها المرأة التي تربت في بيت النبي، وهي التي نريدها من المرأة المسلمة دائما، أن تكون وفية لزوجها وأن تقوم بجانبه. رجع أبو العاص إلى مكة ووزع الأموال على قريش ورد لكل واحد حقه، وفي مجتمع قريش قال لهم: أرأيتم أني قد وفيت لكم وأديت ما لكم عندي؟ قالوا: نشهد أنك وفيت، فأنت أهل الوفاء والأمانة. قال: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والله ما منعني أن أسلم وأنا في مدينة رسول الله خشية إلا خشية أن تقولوا أراد أن يأكل أموالنا ويمنع عنا حقنا، ولكني أشهد الآن شهادة الحق واليقين أن محمداً صلى الله عليه وسلم رسول الله الأمين، وأنه جاء برسالة تسعد البشرية في الدنيا والآخرة، ثم أخذ ماله ورحل إلى مدينة رسول الله. ودخل هذه المرأة، دخل هذه المرة المدينة وقد استنار قلبه بالإيمان واستضاء وجهه بنور الإسلام، دخل على زينب هذه المرة مدخلا أو مدخلا مختلفا، دخل بالإيمان. أي بشر هذا؟ أي قلب الذي جاء إلى زينب فطرق الباب ودخل عليها رضي الله عنه وأرضاه؟ ففرحت زينب فرحا لم تفرح مثله قط، وأراد الله عز وجل أن يعوض زينب على صبرها وبلائها الذي مضى، على ما حدث لها فيما مضى، ماتت أمها وماتت أختها، وتركها أبوها وهاجر إلى المدينة، ثم هاجرت وحدها، ثم فجعت في جنينها لما نخس هبار بن الأسود جملها فسقطت على الجمل وأسقطت جنينها، ثم ظل زوجها كافرا، ثم آن الأوان لأن تسعد زينب ويسعد قلبها ببركة إسلامها وصبرها على بلائها ورضاها بقضاء ربها. أراد الله أن يعوضها. أي سعادة لما يلتئم شمل البيت، لما يرجع الزوج إلى زوجته والزوجة إلى زوجها، إذا اختلف الزوجان زمانا ولو قصيرا وذهبت إلى بيت أهلها أو ترك بيتها هو وخرج ثم عاد بعد شهر أو شهرين، كيف يكون اللقاء بينهما؟ خاصة لو كان بينهما مودة ورحمة، كيف يكون اللقاء؟ تصور، توهم كيف يكون اللقاء. دخل أبو العاص على زينب رضي الله عنها ففرحت به، وفرح به رسول الله، وفرح به أهل المدينة أجمعين لفرح زينب ولفرح رسول الله ولفرحهم بأخيهم لما جاء مسلما. دخل أبو العاص إلى زينب رضي الله عنها وثبت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ردها إليه بالمهر والعقد القديم، ولم يحدث النبي عقدا ولا مهرا، كما ذكر ذلك أبو داود والترمذي من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: رد النبي زينب إلى أبي العاص بن الربيع بالعقد والمهر القديمين، وذلك بعد سنين، في رواية بعد 6 سنين، والرواية الصحيحة ليس فيها ذكر السنين، والحديث صحيح من كلام ابن عباس عن النبي صلى الله، من رواية ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي رد زينب إلى أبي العاص بن الربيع بالعقد القديم والمهر القديم ولم يحدث نكاحا. ولهذا اختلف أهل العلم رضي الله عنهم وأرضاهم في حكم المرأة إذا أسلم زوجها أو أسلمت هي وظل زوجها على الكفر. إذا أسلم أحد الزوجين وعاد إلى الإسلام بعد ذلك كيف تكون الرجعة والعودة؟ من أهل العلم من يرى أن الزوجة ترجع إلى زوجها بالنكاح الأول، وهو الرأي الراجح في هذه المسألة، وهو قول الإمام أحمد وقول للإمام الشافعي ومالك أن يرجع إليها بالعقد القديم، وليس هذا أوان بسط المسألة، لكن هذا رأي وهو قول ابن عباس وهو الرواية التي وردت إلينا. وقال بعضهم إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عقد لها أو عقد عليها ومهر جديد، وهذا رأي آخر أنه يردها بمهر جديد وعقد جديد، وذلك لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله رد ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بمهر جديد ونكاح جديد. لكن هذا الحديث قال فيه أهل العلم أنه منكر فلا يصلح دليلا في المسألة، ووفق أهل العلم بين الحديثين أو بين الرأيين، فقالوا إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو قول الإمام مالك والشافعي والأوزاعي، قالوا إن المرأة إذا أسلم زوجها وهي مسلمة وكان زوجها كافر، إذا أسلم زوجها ترجع إليه بالمهر والعقد القديم إذا كانت في عدتها، يعني اعتبروا الكفر فسخ، اعتبروا الكفر فسخ، فهي تحرم عليه وهي في عدتها. فإن أسلم في حال العدة يرجع إليها بالمهر والعقد القديم، وإن كان بعد انتهاء العدة رجع إليها بعقد جديد ومهر جديد. لهذا قال الحافظ ابن حجر أن النبي رد السيدة زينب إلى أبي العاص بن الربيع لأنها كانت ما زالت في عدتها لم تحض، فردها النبي بالعقد والمهر الجديد. الشاهد عندنا أن أبا العاص قد عاد إلى زوجته وأتلف البيت، واجتمع أبو العاص مع زوجته مع ولده وابنته في بيت الحبيب يعيش، من النبي ينهل، يتعلم من رسول الله، يعوض ما فاته، وكان ذلك على قول بعض أهل العلم في شهر الله المحرم من السنة 7 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عاد أبو العاص إلى السيدة زينب في أوائل السنة 7، فعاش مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيت رسول الله يتعلم من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن شاء الله أن يمتحن السيدة زينب بامتحان آخر. ما إن تهنأ وتفرح إلا ويأتيها ما يحزن قلبها. روى الإمامان الشيخان البخاري ومسلم من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بينما هو في أصحابه وكان علي ابن أبي العاص بن الربيع قد مرض وتقوم عليه السيدة زينب فاشتد المرض به فأرسلت إلى النبي أن تعالى يا رسول الله إن الولد يحتضر يموت. فقال النبي لمن جاءه أقرئ عليها السلام وقل لها لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى. فرجع الرجل إلى السيدة زينب فقالت بل قل له تعالى الآن أعزم عليه أن يأتي. قال النبي للرجل ارجع إليها وأقرئها السلام وقل لها فلتصبر ولتحتسب. فقالت له أحلف عليك بالله أن تأتي الآن. فلما أقسمت على النبي والنبي علمنا أن من حق المسلم على المسلم أن يبر قسمه فخرج النبي مسرعا ومعه سعد بن معاذ ومعه معاذ بن جبل سعد بن عبادة سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وأسامة بن زيد وأسرع النبي إلى بيت ابنته فوجد الصبي في يديها. فلما رآه رسول الله أخذه وجعله على يديه ونفسه تتقعقع كأنها شن صغير صغير صبي يعالج سكرات الموت ونفسه تتقعقع كأنه شن صوت حشرجة خروج الروح. وعلى يد الرحمن وعلى يد الرحيم على يد الرؤوف الرحيم النبي العظيم صلى الله عليه وعلى آله وسلم والنبي يراه والنبي يعلم من هو علي ويعرف حال ابنته كيف هي الآن وابنها يعالج سكرات الموت والنبي يبكي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شفقة على هذا الصبي ولما يرى من حاله يبكي عليه رسول الله. فيقول سعد بن عبادة ما هذا يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما هذا يا رسول الله أتبكي؟ فقال النبي لسعد بن عبادة يا سعد هذه رحمة يجعلها الله في قلب من يشاء من لا يرحم لا يرحم من لا يرحم لا يرحم. بعض الناس يعجب على ما نبكي. تبكي على قدر الله؟ نعم نبكي لأنها لا يملكها الإنسان إنما هي رحمة كما قال النبي العدنان. وتفقد زينب ولدها وتعيش حزنها وهي التي كانت مريضة بسبب سقوطها فما مر بها زمان إلا آتاها نداء الرحمن. اشتد المرض بزينب بسبب السقطة التي سقطتها من على الجمل وجاء الأوان فما مرت أيام في السنة الثامنة من هجرة النبي العدنان جاء الملك الموكل من قبل الرحمن بقبض روح الطاهرة زينب بعد رحلة طويلة مع البلاء والابتلاء بعد أن استمتعت بزوجها أياما بعد حرمانها منه سنوات ربما امتدت إلى 6 سنوات بعد طول فراق. تأخر إسلام أبي العاص عن السيدة زينب 18 سنة لأنه ما أسلم إلا في السنة 7 من الهجرة. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. وقبض الملك روح السيدة الطاهرة زينب بنت الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويبكيها النبي، ويبكي أصحاب النبي، ويبكيها أبو العاص: يا زينب يا زينب، ما إن جمعني الله بك إلا ويأخذك الله عني، ما هذا البلاء، ما هذا الامتحان. ثم يعلم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بموتها، ويسرع إليها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويدخل عليها وكأن به يقبلها من جبينها صلى الله عليه وسلم، ويغطي عليها غطاء، ثم يأذن للنساء بأن يدخلن يغسلنها، ويعلمنا النبي غسل الميت لما أمر أم عطية المغسلة أن تغسل ابنته زينب، يقول لها: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا إن شئتن أو أكثر من هذا، واجعلنا في الماء سدرا وفي الآخرة كافور، اغسلنها إن شئتن ثلاثا أو خمسا أو سبعا إذا أردتن أكثر من ذلك، واجعلن في الماء سدر وفي الآخرة كافور، أي عشب طيب الرائحة، والسدر يقوم مقام الصابون. وهذا الحديث أصل في غسل الميت، جاء إلينا من طريق أم عطية في الصحيحين لما دخلت لتغسل ابنة الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم، علمها كيف تغسل، ولم يشهد النبي غسلها، فيه دلالة على أن الذي يغسل المرأة النساء، ولا بد أن تكون المرأة عالمة بالغسل وكيفيته فهذه أم عطية هي مغسلة النساء في زمن النبي، وقد علمها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كيف تغسل المرأة المرأة، وبالفعل غسلتها أم عطية، ومعها من النساء من يعينوها على تغسيلها. وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم، أي لأم عطية: إن انتهيتن فآذنني فأعلمنني. فلما انتهت أم عطية من غسل السيدة زينب، وما أظن أنه طال تغسيلها، فإنها الطاهرة بنت الطاهرة، لا تستغرق وقتا في تغسيلها، والنبي في خارج البيت، وكل المدينة تبكيها رضي الله عنها وأرضاه، والنبي ينتظر خروجها. وما أدراكم ما خروجها، كيف يؤثر في قلب أبيها، إنها بضعة منه، جزء منه. ماتت أم كلثوم، ماتت رقية من قبل، وها هي زينب تموت، وها هي زينب تموت، وينتظر في خارج البيت أن تخرج الجثة، وينتظر إعلام أم عطية له: فآذنني. فلما انتهينا من تغسيلها، خرجت أم عطية لتعلم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم،
ازيك يا فاضل الشيخ سعد؟
حياك الله يا اخت نادية.
ازاي صحتك عامية؟
اعزك الله،
كل سنة وانت طيب،
تقبل الله منا ومنك، وبارك الله فيك. نعم،
الله يخليك يا فاضل الشيخ، ادعي لي بالله عليك يا شيخ لو
سمحت. اصلح الله حالك وحالنا وحال المسلمين أجمعين.
ادعينا ربنا يسهل الأمور والله.
أسأل الله أن ييسر لك الأمر وأن يوفقك لكل خير.
لو سمحت يا شيخ، أنا كنت عايزة أسأل حضرتك سؤال.
نعم، تفضلي.
لو سمحت يا شيخ، أنا حاطة فلوس في البوسطة.
نعم.
عندنا في البلد.
نعم.
وبعدين الفلوس دعمت أرباح. هل يصح ان انا اديها لاخويا وهو عايز يتجوز؟
هذه الاموال على الصحيح انها اموال غير حلال، فالاولى ان تتخلصي منها. فان كان اخوك فقير محتاج، فقير محتاج، ممكن ان تعطيها له، لكن لا على سبيل الصدقه ولا على سبيل البركه، بل الاولى ان تتخلصي من هذه الاموال في مصلحه عامه، مثل شق طريق، حفر بئر، في بناء مدرسة، بناء مستشفى، الأولى. لكن إذا كان أخوك فقير ويحتاج إلى هذا المال، ممكن أن تخرجيه لتتخلصي من هذا المال الغير حلال، والله تعالى أعلى وأعلم.
يعني أنا هديها على سبيل المساعدة، هيجوز؟
إذا كان فقير. إذا كان فقير محتاج. نعم.
شكرا. بارك الله فيك. الله يكرمك. شكرا.
خرجت أم عطية على النبي وأعلمته أنهن انتهين من تغسيل زينب. قالت: فألقى إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حقوة. حقوة أي الإزار، حقوة. وقال: أشعرناها به، يعني جعلنا هذا الرداء أو هذا الإزار أسفل الكفن الذي يباشر جلد زينب. ما أرحمك يا رسول الله، ما أحنك، ما أحبك لبناتك. يقول لها: أشعرناها به، يعني اجعلنه شعار، أي على البدن مباشرة. كأن النبي يقول: هذا الرداء، هذا الإزار، هذه ثياب النبي التي فيها رائحة طيب النبي وعرقه. كأنه يريد أن يقول للملائكة، يريد أن يقول للملائكة: هذا شعار بيني وبين زينب، هذه علامة يا ملائكة الرحمن، هذه علامة بيني وبينكم أن القادمة إليكم هي زينب، هي ابنتي، فأرفقوا بها وأحسنوا إليها ولا تؤذوها ولا تؤذوني فيها. كأن النبي يقول: هذا عنوان بيني وبين الملائكة، بل هو دليل على أن القادمة إليكم هي زينب بنت الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كأن رسول الله يستشفع إلى ملائكة الرحمن أن ترفق بابنته زينب. وزينب ما أساءت وما أخطأت، بل صبرت واحتملت ورضيت وأقرت وأسرعت بالإسلام رضي الله عنها وأرضاها، وأحسنت إلى زوجها وأنجبت لنا أمامة بنت أبي العاص التي تصبح من علماء نساء الأمة رضي الله عنها وأرضاها. وتحمل زينب ويمشي النبي أمامها ويذهب بها إلى البقيع، ويحمل النبي جثمانها وينزله في قبرها، وأبو العاص على شفير القبر، والنبي يبكي، وأصحاب النبي كلهم يبكون لفراق زينب رضي الله عنها وأرضاها. لكن قريبا يا زينب يلقاك الحبيب، لن تمر سنتان إلا ويأتيك الرسول النبي العدنان، لن يطول الفراق بينك وبينه. وهنيئا لك يا زينب، إلى أمك خديجة، إلى أختك رقية، ثم يلحق بك زوجك، ويلحق بك أبوك، وماتت زينب رضي الله عنها ورحلت إلى باريها إلى ربها راضية مرضية، علمت الأمة كلها درسا في الصبر والاحتساب، درسا في العض على الإسلام والإيمان، درسا في حسن العشرة للأزواج، درس كيف بطيبها وحسن خلقها ووفائها وإحسان أبيها إلى زوجها أنها كانت سببا في إسلام زوجها وعودته إلى الدين. إسلام أبي العاص في ميزان زينب، وإسلام زينب في ميزان أبيها وأمها. زينب هي التي كانت معلمة للدنيا كيف تصبر عند فقد الولد، وما لطمت خدا وما شقت جيبا وما صاحت ولا لاحت وما قالت هجرا، بل قالت خيرا إنا لله وإنا إليه راجعون، كما أمرها أبوها بذلك عند فقد وليدها وهو الوحيد مع ابنتها أمامة، ولكنها ترضى وتسلم. ونتعلم من موتها كيف نغسل موتانا، فهي مدرسة في المسارعة إلى الإسلام، مدرسة في القبض على الدين مهما كانت الفتن، مدرسة في أن تظل على وفائها لزوجها، مدرسة كيف تضحي بزوجها حبيب قلبها رجاء الهجرة إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، رجاء الهجرة إلى الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنها عرفت أن الإسلام لا يضاهيه شيء، بل الدنيا كلها لو وضعت في كفة والإسلام في كفة لرجحت كفة الإسلام لا محالة، لأنها تعلمت هذا من النبي: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها تحتمل المرض زمانا يطول إلى 6 أو 7 سنوات، وهي تعاني من أثر هذه السقطة التي سقطتها من فوق بعيرها وجملها وتربط على قلبها، ثم يأتيها ملك من قبل الرحمن ليقبض روحها. فهنيئا للسيدة زينب، وإلى جنة الخلد، إلى الرضوان، إلى النعيم المقيم، إلى جوار النبي الأمين. أسأل ربي أن يجمعنا بهم جميعا في دار كرامته، وأن يحشرنا في زمرة نبينا. ولا ننسى أن نختم كلامنا بدعوة ربنا أن يصلح حالنا وأن يغفر ذنوبنا. أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سيدات بيت النبوة قدوة لل